يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول، الحلقة 93 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى.
هذا هو الجزء 39 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم، وهذا هو القسم الثالث من حديثي في أجواء علامة حائط مسجد الكوفة. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى تشخيص موضع دار عبد الله بن مسعود، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقتين الماضيتين كي أنتفع من وقت هذه الحلقة، هذه العلامة المهمة على الأقل من وجهة نظري، لا أدري هل تعتبرونها مهمة أم أنها ليست مهمة في نظركم، تلك هي مشكلتكم، ما هي بمشكلتي. الاهتمام بهذه العلامة وبغيرها من الأمور المماثلة التي ذكرت في أحاديثنا في شؤون الغيبة والظهور، الاهتمام بهذه العلامة وأمثالها علامة واضحة تشير إلى أن المهتمين بهذه العلامة وأمثالها في الثقافة المهدوية هم في المسار الصحيح، في مسار التعظيم وليس في المسار الخاطئ الأعوج. في مسار التقزيم الذي هو مسار مراجع حوزة النجف وكربلاء. عنواننا واضح: المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. هناك مسار التعظيم وهناك مسار التقزيم. مسار التقزيم هو المسار الذي لا يعبأ بهذه العلامة وأمثالها. أصحاب مسار التقزيم يضعفون هذه الأحاديث، بل لا يعبؤون بها بغض النظر أكانت صحيحة من وجهة نظرهم أم كانت ضعيفة بحسب موازين علم رجالهم الناصبي. لا يعبؤون بأحاديث الشؤون المهدوية في الوقت الذي يضحكون على الشيعة من أنهم نواب للمهدي، وفي الوقت الذي باسم نيابتهم للمهدي يسرقون الشيعة باسم صاحب الزمان، يتخذون منهم حميرا، كائنات ديخية. الشيعة فرحون بذلك، لا شأن لي بالشيعة الفرحين باستحمارهم من قبل هؤلاء الدجالين الكذابين. إنهم مراجع النجف وكربلاء، مراجع مسار التقزيم، مسار التعظيم هذه علائمه، هذه خصائصه: الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة ترتبط بشؤون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أتحدث عن شؤون الغيبة وأتحدث عن شؤون الظهور. من هنا كان الاهتمام بهذه العلامة التي قد يراها البعض لا قيمة لها، لا أهمية لها. خلاصة القول: الاهتمام بهذه العلامة، أعني علامة حائط مسجد الكوفة وبأمثالها من الشؤون المهدوية الأخرى، علامة واضحة على أننا نسير في مسار التعظيم، ومن أننا بعيدون جدا عن مسار التقزيم الذي هو مسار مرجئة النجف، مسار بترية حوزة الطوسي التي تأسست سنة 448 للهجرة ولا زالت على بتريتها ولا زالت على مرجئيتها ولا زالت على تقصيرها، بل هي تزداد يوما بعد يوم في ضلالها وابتعادها عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. واقعهم العقائدي وحياتهم الدينية ودروسهم الحوزوية وفضائياتهم وخطباؤهم الحمير على المنبر الحسيني، كل ذلك يحدثنا عن هذه الحقيقة. إنها الحقيقة التي أرددها دائما في برامجي، من أن إمام زماننا مشرق، ومن أن الشيعة بقيادة مراجع النجف وكربلاء مغربون. وكلما تقدم الزمان كلما ذهب الإمام مشرقا بعيدا، وذهب المرجئيون البتريون في النجف وكربلاء مغربين بعيدا بعيدا. قد يقول قائل: ما الدليل القطعي الواضح على حقيقة المعلومات التي ذكرت في الحلقتين الماضيتين بخصوص علامة حائط مسجد الكوفة؟ من قال إن المعلومات التي ذكرت كانت صحيحة ودقيقة؟ بحسب الإمكان العقلي العام يمكن لقائل أن يقول هذا. إذا أردنا أن ننظر إلى الموضوع من هذه العدسة، من عدسة الإمكان العقلي العام، يمكن أن يطرح هذا الاحتمال، ولكن في الجهة الأخرى يطرح الكلام نفسه: ومن قال إن المطالب التي بينت ليست دقيقة وليست صحيحة؟ أيضا أقول هذا الكلام من خلال العدسة نفسها، من خلال عدسة الإمكان العقلي العام. فإذا قال قائل: من قال إن الكلام الذي ذكر في الحلقتين الماضيتين صحيح ودقيق؟ أقول أيضا: ومن قال إن الكلام الذي ذكر في الحلقتين الماضيتين ليس دقيقا وليس صحيحا؟ حتى إذا أردت أن أفترض أن المطالب التي بينت في الحلقتين الماضيتين وما سأبينه في هذه الحلقة، حتى إذا افترضت أن الكلام ليس صحيحا جملة وتفصيلا، بالنتيجة إنني ما تحدثت من خيال، ولا تحدثت من فراغ، إنني تحدثت عبر معطيات، وهذه المعطيات لها مصادرها المعروفة. وقد فصلت القول فيما تقدم في الحلقتين الماضيتين، ولكنني أقول مع ذلك: اعتبروا هذا الحديث حينما تتابعونه وحينما تستمعون إليه، اعتبروه كبرامج الفضائيات الشيعية التي تتناول التحليل السياسي والتحليل الاجتماعي والتحليل الاقتصادي إلى كثير من الموضوعات التي إذا أردنا أن نقيمها بميزان علمي صحيح أو بميزان ديني قويم فإنها في أحسن أحوالها، أتحدث عن تلك البرامج وتلك التحليلات، فإنها في أحسن أحوالها هراء في هراء في هراء. فاعتبروا حديثي هراء في هراء في هراء مثلما تستمعون إلى كل ذلك الهراء. هذا تحليل مهدوي فاعتبروه هراء كهراء التحليل السياسي والتحليل الاجتماعي والتحليل الاقتصادي، وفي بعض الأحيان يكون التحليل لا ندري ما هو، ومع ذلك فإننا نشاهد تلك البرامج ونتابعها ونستمع إليها ونقضي وقتا طويلا في متابعتها، وهي في الحقيقة هراء في هراء في هراء. فاعتبروا هذا الحديث هراء في هراء. في حوزة النجف حينما يدرس المراجع والفقهاء يدرسون علم أصول الفقه في أبحاث الخارج في الدروس العالية في الحوزة، الدورة الأصولية قد تستمر إلى 5 سنوات وربما إلى 7 سنوات وربما تكون أطول من ذلك. إذا أردنا أن نقيمها بموازين العترة الطاهرة هي ضلال في ضلال، لكننا إذا أردنا أن نغض الطرف عن الضلال فإنها هراء في هراء. تمر الأيام وربما الأسابيع ويوميا يأتي المرجع يعتلي المنبر ويبدأ في هرائه لمدة ساعة ويستمر أياما وربما أسابيع، وبعد ذلك يقول لهؤلاء المستحمرين والمستحمرين الذين يحضرون درسه يقول لهم: وهذا البحث لا طائل تحته، يعني لا فائدة فيه، كان مشغولا هو فيه، وكذلك الذين استحمرهم في درسه هذا من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء من الذين يكتبون ويقررون هراءه، يقول لهم بعد أيام أو بعد أسابيع: هذا البحث لا طائل تحته، ومع ذلك يكتبونه ويقررونه، وحينما تطبع التقريرات يطبع ذلك الهراء الذي لا طائل تحته، وحينما يتصدى تلاميذه للتدريس أيضا يدرسون المطلب الذي لا طائل تحته مرة أخرى كي يستحمروا مجموعة جديدة من المعممين المستحمرين في حوزة النجف وكربلاء، فهم مستحمرون وفي الوقت نفسه مستحمرون، مستحمرون من قبل المراجع وهم أيضا يستحمرون أنفسهم. لو لم يستحمروا أنفسهم لما استطاع المراجع أن يستحمروهم، لما صاروا مستحمرين عند المراجع. هم في البداية يستحمرون أنفسهم وبعد ذلك يستحمرهم آية الله العظمى المرجع الأعلى. إذن لماذا يا أيها المرجع الفهيم البهيم تقضي وقتك في بحث لا طائل تحته، لا فائدة فيه؟ يقول إننا نسير على منهج أساتذتنا، يعني أن الأساتذة كانوا على هذا المنهج الاستحماري، يقضون الأيام والأسابيع في كلام لا فائدة فيه. صدقوني هذه الحقيقة تتكرر على طول السنين وعلى طول الشهور في حوزة النجف وكربلاء، وهذا الأمر موجود في كتبهم. أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، أنا أتحدث أمام الكاميرات، وهذا البث بث مباشر، يشاهدونني في النجف وكربلاء، يتابعون هذا البرنامج. إذا كان كلامي هذا ليس صحيحا وليس دقيقا فليكذبوني. وإذا ما تورط أحدهم وأراد أن يكذبني فإنني سآتي بكتب المراجع، بكتب مراجعهم الأموات والأحياء، وسأخرج لكم الأبحاث التي كتبوها وقالوا من أن الأبحاث هذه لا طائل تحتها، لا فائدة فيها. هذه القضية موجودة بشكل منتشر واسع في كتب مراجع النجف، وبعد ذلك يأتوننا ويقولون من أننا نشخص الأعلم وفقا لعلم الأصول، لهذا العلم الذي يبحث بهذه الطريقة السخيفة. لماذا كل هذا السخف؟ لأن الأساتذة قبلنا بحثوا هذا، نرث السخافة من أساتذتنا ونورثها للطلبة الحمير القادمين. يذكرني هذا ببيت مشهور للشاعر الجاهلي دريد ابن الصمة حين يقول: أنا من غزية إن غوت، غزية قبيلته وهي من فروع قبيلة هوازن، كان شيخهم دريد ابن الصمة كان شيخهم، يقول: أنا من غزية إن غوت، غويت وإن ترشد غزية أرشدي. فأنا أقول: أنا من حويزة، الحويزة تصغير للحوزة، حويزة تصغير لحوزة، لسان حالهم هو هذا: أنا من حويزة إن غوت، غويت وإن ترشد حويزة أرشدي، لكن حويزة لا تعرف الرشاد، لا تعرف الرشاد لأنها بقيت في جاهليتها لا تعرف إمام زمانها. وقد أثبتت ذلك لكم حينما حدثتكم عن الأعلم الذي عينه السيستاني من بعده، حين حدثتكم عن إسحاق الفياض وأثبتت لكم بالأدلة الواضحة من أن الرجل ليس عارفا بإمام زمانه وليس عارفا بشؤون إمام زمانه. هذا هو الأعلم في النجف، إنهم يعيشون في جاهلية مستمرة. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا عن الموت وعن الحياة يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من بات ليلة واحدة، من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وهؤلاء يعيشون إلى 90، أتحدث عن أعمارهم، يصلون إلى 90 ويتجاوزون 90 في أعمارهم وهم لا يعرفون إمام زمانهم. واقعهم يصدق ما أقول، كتبهم، عقائدهم، فتاواهم، أبناؤهم، أصهارهم، وكلاؤهم، فضائياتهم، كل ذلك ينبئ عن عدم معرفتهم بإمام زمانهم. يعيشون في جاهلية جهلاء ويموتون على جاهلية جهلاء. هذا هو واقع حوزة النجف. إنني ما سمعت عن مرجع من المراجع تراجع عن دينه وعقيدته التي بنيت وفقا لعقيدة الأشاعرة والمعتزلة، ما سمعت أن مرجعا من المراجع تراجع عن منظومة العقائد التي بنيت على أن أصول الدين 5، ما سمعت أن مرجعا من مراجع الشيعة تراجع عن هذه العقيدة التي بحكم القرآن هي عقيدة كافرة بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، لأن الآية هذه جعلت بيعة الغدير أصل الأصول، وهم يجعلون الإمامة من أصول الدين لكنها بدرجة الفرع لأنها من أصول المذهب. يضحكون على الشيعة يقولون لهم إن الإمامة من أصول الدين، لكنهم في الحقيقة لا يعتقدون ذلك، فإن الإمامة من فروع الدين. الدليل سلوهم الذي ينكر الإمامة يخرج من الدين أو لا؟ سيقولون لكم لا يخرج من الدين. لو كانت الإمامة من أصول الدين لكان منكرها خارجا من الدين. لكن سلوهم عن المعاد الذي ينكره يخرج من الدين أو لا؟ سيقولون لكم إنه سيكون خارجا من الدين. لماذا؟ لأن المعاد من أصول الدين عند الأشاعرة، عند النواصب. فأصول دينكم يا أيها الشيعة هي أصول دين الأشاعرة، ما هي أصول دين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بيعة الغدير ترفض دينهم وترفض عقيدتهم. أتحدث عن بيعة الغدير بمضمونها الذي بايعنا عليه، لا أتحدث عن بيعة الغدير التي نقضها مراجع النجف وكربلاء ويقولون من أنهم على بيعة الغدير وهم ناقضون لها. الحكاية طويلة، الحكاية طويلة. أعود إلى هذه العلامة المهمة، إنني أتحدث عن علامة حائط مسجد الكوفة. الاهتمام بها هو علامة تشير من أننا في مسار التعظيم سائرون. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال، كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال، موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله. إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أقرأ عليكم الرواية التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية مرة أخرى. إنني أقرأ من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة بسنده عن خالد القلانسي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان بني العباس، أما إن هادمه لا يبنيه. الكلمة المهمة والمهمة جدا كلمة الهدم، بينت لكم معناها من خلال ما جاء في الكتاب الكريم في الآية 40 بعد البسملة من سورة الحج، وأخذت نماذج من حديث سيد الأوصياء في نهج البلاغة الشريف، وذكرت لكم بيتا من الشعر لبشار بن برد: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. وأنا انتقيت هذا البيت انتقاء. لماذا؟ لأن بشار ابن برد كان معاصرا لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فالاستعمال اللغوي هو هذا. فبشار بن برد شاعر وأديب معروف، فاستعمل الهدم في الهدم الجزئي، فالهدم قد يكون هدما كليا وقد يكون هدما جزئيا، مثلما جاء في هذا البيت الذي يضرب مضرب الأمثال لبشار بن برد. إمامنا الصادق ولد في سنة 80 للهجرة واستشهد سنة 148 للهجرة. بشار بن برد ولد سنة 96 للهجرة، وقتله تعذيبا بالسياط المهدي العباسي سنة 168 للهجرة، حكموا عليه بالزندقة. لا شأن لنا به، نحن نتحدث عن الفترة الزمانية التي كان فيها هذا الشاعر، فهو مولود سنة 96 للهجرة وقتل سنة 168 للهجرة. وإمامنا الصادق ولد سنة 80 للهجرة واستشهد صلوات الله عليه سنة 148 للهجرة. فزمان الرواية التي استعملت هذا التعبير إذا هدم هو زمان هذا البيت الذي قاله بشار بن برد في الفترة نفسها في الزمن نفسه. الهدم على مستويين: هدم كلي إزالة للبناء، وهدم جزئي وهو التخريب. وقرأت عليكم رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قرأتها عليكم من الجزء الثاني من إلزام الناصب للمحدث علي اليزدي الحائري. جاء فيها: وخرب جامع الكوفة من العمران، وشرحت ذلك لكم، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم كي أنتقل إلى نقطة جديدة في هذا الحديث. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، ملك بني العباس، أما إن هادمه لا يبني. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، ومن مختلف الاتجاهات التي ترتبط بهذا الموضوع من خلال الرواية التي قرأتها عليكم. ما تقدم من بيانات في الحلقتين الماضيتين وما تم ذكره في هذه الحلقة لحد الآن وضع بين أيديكم مجموعة كبيرة وواضحة من المعطيات التي تستطيعون من خلالها أن تشخصوا موقفكم. ومع ذلك فإنني سآتيكم بمثال، لا أريد أن أطبق الرواية عليه تطبيقا كاملا، إنما آتيكم بمثال. باب الحجة، هذا الباب الذي هو في الحائط الغربي من مسجد الكوفة، هذا باب كما قلت لكم بني وأسس في التسعينات، في تسعينات القرن الماضي. قبل ذلك إذا رجعنا مثلا إلى الثمانينات إلى السبعينات وما قبل ذلك، كان الحائط هنا ملتئما لا يوجد باب. في التسعينات في زمن الحكومة الصدامية هدموا الحائط وفتحوا بابا، فالهادم هنا الذي هدم حائط المسجد قد بناه. الرواية ماذا تقول؟ أما إن هادمه لا يبني. هذا يعني أن الرواية لا تنطبق على عملية الهدم التي مرت في التسعينات وبعدها فتح وأسس هذا الباب الذي يعرف بباب الحجة. في زماننا هذا حدث خلل في حائط مسجد الكوفة من الجانب الغربي. بينت لكم في الحلقة الماضية حينما شخصت لكم بحسب القرائن والمعطيات التي طرحتها، شخصت لكم موضع ومحل دار ابن مسعود، فقلت لكم إن مؤخر المسجد الذي يتوقع فيه أن يكون الهدم إما أن يكون الحائط الجنوبي وهو الحائط القبلي، وإما أن يكون الحائط الغربي، الحائط الغربي الذي فيه الآن باب الحجة. حدث خلل في حائط مسجد الكوفة من الجهة الغربية، وهذا الخلل حدث بالقرب من باب الحجة. بالنسبة للداخل إلى المسجد من باب الحجة فإن الخلل سيقع عن يسار الداخل ويقع عن يمين الخارج من مسجد الكوفة من هذا الباب من باب الحجة. هذا الخلل متى حدث؟ حدث في 29/7/2013 ميلادي. تحديدا في شهر رمضان وبشكل مشخص في ليلة 19 من شهر رمضان، إنها أول ليلة من ليالي القدر بحسب ثقافة العترة الطاهرة، هناك عدة ليال في ثقافة العترة الطاهرة تسمى بليالي القدر في شهر رمضان. أول ليلة هي ليلة 19 من شهر رمضان، وهي الليلة التي في صبيحتها عند فجرها وقع السيف على رأس أمير المؤمنين. إنها ليلة جرح أمير المؤمنين، هكذا نحن نعرفها في ثقافتنا الشيعية. في هذه الليلة وقع خلل في الحائط الغربي لمسجد الكوفة. اليوم يوم الاثنين، في تلك الليلة في ليلة جرح الأمير في ليلة 19 من شهر رمضان وقع خلل في الحائط الغربي لمسجد الكوفة. هل وقوع الخلل هذا، سأعرضه عليكم بالصور وبالفيديوهات، هل وقوع الخلل هذا في هذه الليلة من دون حكمة، من دون تقدير، أم هناك تقدير؟ نحن نتحدث عن الكوفة، عن عاصمة المشروع المهدوي، ونتحدث عن مسجد الكوفة الأعظم الذي هو مفردة من أهم مفردات المنظومة المعنوية العقائدية الكوفية. وهذه المنظومة رباطها رباط وثيق بالمشروع المهدوي الأعظم. فهل هذا الحدث كان حدثا عاديا لا نعبأ به، مثلما يحدث خلل في بناء المستشفى مثلا في مدينة الكوفة، مثلما يحدث خلل في بناء أي دائرة من دوائر الدولة، أم أن القضية تأخذ بعدا آخر؟ هذا الأمر أعيده إليكم. أنا قدمت لكم المعطيات، وضعت التفاصيل بين أيديكم، وسأستمر في عرض التفاصيل، لكنني لا أصدر حكما ولا أفرض رأيا لي على أحد، إنما أعرض المعطيات بين أيديكم. خلل في الحائط الغربي لمسجد الكوفة، خلل واضح في بناء هذا الحائط، حدث في ليلة 19 من شهر رمضان. إنها ليلة من ليالي استشهاد أمير المؤمنين في المسجد نفسه. فهل هذا الشق الذي صار في جدار المسجد، هل هو شق عادي؟ أم أن الشق يواسي شق رأس علي في المسجد نفسه؟ أنا أذكر هذا الكلام وفقا لسياق أدبي ليس إلا. هل هو شق عادي مثلما يحدث شق في بيتي أو في بيوتكم، أم أن الشق في الحائط الغربي لمسجد الكوفة في ليلة 19 من شهر رمضان له خصوصية معينة؟ وإذا نظرنا إلى التاريخ الميلادي 29/7/2013 قطعا على سبيل الظن، ليس على سبيل القطع، إنه يوم ولادة إمام زماننا بحسب التاريخ الميلادي. لا نستطيع أن نقطع بهذا، لكننا إذا أردنا أن نستعمل المعادلات الرياضية في حساب التقاويم للمطابقة بين التواريخ الهجرية والميلادية، جربوا ذلك فإن التاريخ هذا سيظهر لكم. هناك أكثر من طريقة، هناك أكثر من معادلة لا تتفق على تاريخ محدد واحد، لكنها قد تتفق على فترة زمانية متقاربة. فبعض هذه المعادلات تعطينا نتيجة من أن ولادة الإمام كانت في 29/7/869. تعطينا هذه النتيجة وفي معادلات أخرى يكون التاريخ 1/8/869 بفارق 3 أيام. هذه قضية ظنية، نحن لا نملك قاعدة علمية نستطيع على أساسها أن نشخص التطابق ما بين التاريخ القمري الهجري والتاريخ الشمسي الميلادي بشكل دقيق. القضية تكون تقريبية. 29/7 هو يوم محتمل أن يكون تاريخ ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحسب التاريخ الميلادي. أقول هذه المعطيات هل لها أهمية في الموضوع أم أن الأمر أمر عادي وهذه المعطيات تأتي بنحو عرضي؟ لا أريد أن أركز كثيرا على هذه التفاصيل. إذا حدث خلل في بناء الحائط الغربي لمسجد الكوفة، هناك من الناس قالوا من أنهم رأوا شعاعا عظيما حينما حدث ذلك الخلل، رأوا شعاعا عظيما في السماء وقد ضرب المكان. وهناك من قال من أنه سمع صوتا عظيما وتوقع أنه انفجار هائل. هذا كلام يقال، أنا لا أتبناه ولا أملك دليلا على صحته ولا أملك دليلا على عدم صحته، أناس يتحدثون، بعضهم من المارة وبعضهم من قطان تلك المنطقة وبعضهم من حرس المسجد، من حرس وحماية مسجد الكوفة. هذا الكلام ليس مهما ولن أضع له اعتبارا. فمثل هذا الكلام يكثر في مثل هذه الحوادث، قد يكون صحيحا في أصله، قد يكون مبالغا فيه، وقد يكون لا أصل له. أكان هناك شعاع عظيم؟ أكان هناك صوت عظيم أم لم يكن؟ هذه الأمور لا نملك دليلا على إثباتها ولا نملك دليلا على عدم صحتها، لذلك نتركها ولا نبالي بها. الذي هو ثابت على أرض الواقع أن خللا واضحا وكبيرا وبينا حدث في بناء الحائط الغربي لمسجد الكوفة، ولا زال الخلل قائما. يمكن للداخل إلى مسجد الكوفة من باب الحجة أن ينظر إلى يساره فيرى الخلل الشاخص والواضح في حائط المسجد، يمكننا أن نطلق عليه أن شقا حدث في الحائط، أن صدعا حدث في الحائط، أن ثلما حدث في الحائط، أن هدما، ولكن من المستوى الثاني. قلت لكم من أن الهدم إما أن يكون هدما كليا، أن يكون إزالة، وإما أن يكون تخريبا خرابا. لا زال الهدم قائما منذ 29/7/2013. نحن اليوم في 30/12/2021، فلا زال الهدم قائما موجودا. مثل ما قلت لكم، يمكنكم أن تشاهدوا هذا الثلم، هذا الصدع، هذا الشق، هذا الخراب، هذا الهدم، إذا ما دخلتم إلى مسجد الكوفة من جهة الحائط الغربي من باب الحجة على يسار باب الحجة للداخل إلى المسجد. وقد حاولوا أن يضعوا له المساند، حاولوا أن يوقفوا هذا الثلم، لكن الثلم في ازدياد والصدع في انتشار. هذه قضية موجودة على أرض الواقع، يمكن لأي زائر لمسجد الكوفة أن يرى ذلك بأم عينه. رجاء اعرضوا لنا مجموعة من الصور التي تعطينا فكرة عن هذا الثلمي وهذا الصدع. اعرض لنا الصورة الأولى. هذه صورة لباب الحجة الذي هو باب في الحائط الغربي من مسجد الكوفة. إذا افترضتم أنكم تدخلون من الباب فهناك ثلم واضح على يسار باب الحجة. أعتقد أن الصورة واضحة وواضحة جدا، وهي صورة أخذ فيها بنظر الاعتبار الباب وكذلك المدخل إلى المسجد. أعرضوا لنا الصورة الثانية. هذه الصورة صورة قريبة من موضع الصدع، من موضع الثلم، من موضع الهدم في حائط مسجد الكوفة، وتلاحظون من أنهم حاولوا ترميمه، حاولوا تلصيقه بطريقة وبأخرى، ووضعوا بعض المساند في أسفل البناء. أعتقد أن الصورة واضحة وواضحة جدا. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثالثة. هذه الصورة الثالثة للثلم من الجهة البعيدة عن الباب. الصورة السابقة كانت صورة للثلم من الجهة القريبة من الباب. هذه الصورة صورة للثلم من الجهة القريبة من الباب. الصورة الثالثة إنها صورة للثلم من الجهة البعيدة عن الباب. رجاء اعرضوا لنا الصورة الرابعة. هذه صورة عامة، منظر عام، وهو منظر ليلي لباب الحجة مع مكان الهدم والثلم في الحائط الغربي لمسجد الكوفة. الصورة الخامسة رجاء. هذه صورة تمثل المنظر العام للحائط الغربي. الباب الواضح هو باب الحجة، والذي عن يساره حدث الصدع والشق في حائط مسجد الكوفة. رجاء أعيد الصور مرة أخرى، الواحدة تلو الأخرى، كي يتأكد المشاهدون من هذه الصور بأنفسهم. اعرضوا لنا الصورة الأولى. هذه الصورة الأولى. اعرضوا لنا الآن الصورة الثانية، وبعدها الصورة الثالثة، وبعدها الصورة الرابعة، وبعدها الصورة الخامسة. أعود إلى الرواية. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره، مما يلي دار ابن مسعود. في الحلقة الماضية شخصنا دار ابن مسعود وحددنا اتجاهها، انها في الجهة الجنوبية الغربية، وحددت لكم مؤخر المسجد الذي يتوقع أن يكون فيه الهدم، الحائط الجنوبي أو الحائط الغربي. الهدم هنا وقع في الحائط الغربي. لكن من الذي قام بعملية الهدم هذه؟ الرواية تقول: إذا هدم حائط مسجد الكوفة. الفعل مبني للمجهول، قد يكون الفاعل مجهولا ليس معلوما، ومن هنا جاءت الرواية بهذا التعبير، بهذه الصيغة، بصيغة أن الفعل قد بني للمجهول. قطعا ليس مجهولا عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إنما هو مجهول لأهل زمان حدوث العلامة. فالفاعل مجهول بالنسبة للشيعة الذين يتابعون دقائق هذه العلامة. لذا جاء الفعل مبنيا للمجهول: إذا هدم حائط مسجد الكوفة. لو كانت الرواية تقول: إذا هدم فلان حائط مسجد الكوفة، فحينما نأتي لتطبيقها فلا نجد أن فلانا يعيش في زمان هذه العلامة، لا وجود له أصلا، أو من أنه سيأتي في قادم الأيام، أو من أنه قد عاش ومات، فإن الرواية لا نستطيع أن نطبقها على مثل هذه الحالة. لكن الرواية جاءت والفعل فيها مبني للمجهول: إذا هدم حائط مسجد الكوفة. حائط هنا كيف نعربها؟ إنها نائب فاعل، لأن الفاعل مجهول. إذا هدم، هدم هذا الفعل فعل مبني للمجهول، والفعل يحتاج إلى فاعل، أين فاعله؟ هو مبني للمجهول، الفاعل مجهول، ولذا جاء نائب الفاعل، تحول المفعول إلى نائب للفاعل. وإلا فإن الأصل إذا هدم فلان حائط مسجد الكوفة، فحائط مفعول به، لكن لأن الفاعل مجهول تحول المفعول إلى نائب للفاعل لعدم معلومية الفاعل. إذا هدم حائط مسجد الكوفة، هذا يعني أن الرواية تريد أن توجه أنظارنا إلى الحائط، ولا تريد أن توجه أنظارنا إلى الفاعل. إذا هدم حائط مسجد الكوفة. متى يبنى الفعل للمجهول؟ يبنى الفعل للمجهول في حالتين: في حالة إذا كان الفاعل معلوما للجميع يمكننا أن نغض الطرف عنه فلا نذكره. إذا كان الفاعل معلوما للجميع فلا نجد حاجة لذكره، لأن الفاعل معروف ومعلوم لكل الذين يستمعون إلى حديثنا. وإذا كان الفاعل مجهولا لا نعرفه فإننا كذلك سنبني الفعل للمجهول. هذه الحالة من النوع الثاني، إننا لا نعرف الفاعل. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني، فالهادم مجهول فهو لا يبني لأنه مجهول ولا يريد أن يعرف. المسؤولون في المسجد يقولون في علة هذا الثلم وهذا الهدم، هكذا يقولون. إذا ما خرجنا من مسجد الكوفة من باب الحجة واتجهنا بحيث يكون ظهرنا للمسجد وللباب، واتجهنا إلى الأمام إلى الشارع العام، هناك نفق بني حديثا وعمر حديثا يعرف بنفق مسلم بن عقيل، إنه نفق لتسهيل حركة السيارات. المسؤولون في المسجد يقولون من أنه قبل حادثة الصدع هذه التي حدثت في الحائط الغربي لمسجد الكوفة، قبل الحادثة بشهرين عملية تعمير وإعمار في هذا النفق اشتملت على سحب المياه الجوفية من تحت نفق مسلم بن عقيل. هم هكذا يقولون، سحب المياه الجوفية من تحت نفق مسلم بن عقيل هي التي أدت إلى هذا الثلم. قد يكون هذا الكلام صحيحا وقد يكون هذا الكلام ليس صحيحا، الاحتمال قائم. ربما إذا كان الأمر كما يقولون فإن الذين قاموا بعملية سحب المياه الجوفية من نفق مسلم بن عقيل هم الذين هدموا هذا المسجد، قطعا ليس بقصد منهم، لكنهم هم الذين هدموا هذا الجزء من مسجد الكوفة. فسيكون حينئذ الفاعل مجهولا، سيكون الهادم مجهولا، فإن المشرفين على إعمار نفق مسلم بن عقيل مجموعة الأمر لم يكن متعلقا بشخص واحد، مجموعة هم الذين أخذوا القرار بسحب المياه الجوفية، وبعد ذلك قاموا بتنفيذ هذا القرار وهذا المخطط، ومن دون قصد سيء قطعا. فمن هنا سيكون الهادم مجهولا، ليس مشخصا بالدقة، وليس هناك من قصد للهدم. الرواية يظهر منها هذا المعنى، لا أقول بشكل قطعي، لكن الرواية يظهر منها أن هدما سيقع في جانب في جزء من المسجد، والهادم مجهول، ولا يوجد في الرواية ما يشير إلى أن الهدم يكون بقصد سيء. والرواية أشارت إلى أن هادمه لا يبني، لأن الهادم مجهول هنا، إلا إذا أردنا أن نعتبر المجموعة بكلها التي أشرفت على إعمار وبناء وهندسة وسحب المياه الجوفية من نفق مسلم بن عقيل، اعتبرناهم جميعا من أنهم هادمون لحائط مسجد الكوفة. ولا أعتقد أن الرواية في مجمل ألفاظها وسياقها تشير إلى هذا. هذا كلام المسؤولين في المسجد، قلت لكم قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. وفي الحقيقة إنني سألت مهندسين عراقيين من العراق في داخل العراق، وسألت أيضا مهندسين عراقيين يعيشون خارج العراق، وكنت قاصدا أن أسأل مهندسين عراقيين، لماذا؟ لمعرفتهم بالتربة العراقية، ولمعرفتهم بالمياه الجوفية في الأرض العراقية مقدارا وأثرا. فطبيعة التربة وطبيعة المياه الجوفية من جهة مقدارها ومن جهة آثارها على البناء، كل ذلك قد يكون له مدخلية في هذا الموضوع. ومن هنا فإنني سألت مهندسين عراقيين داخل العراق، وطلبت من بعضهم أن يذهبوا إلى المكان وأن ينظروا إليه بأنفسهم كي يعطوني تقييما، وسألت مهندسين عراقيين يعيشون خارج العراق في أوروبا. اختلفت الآراء، الذين في داخل العراق قبلوا بهذه الفرضية، بفرضية أن سحب المياه الجوفية من نفق مسلم بن عقيل قد يكون سببا، وقد يكون سببا وجيها. وسألتهم كيف يمكن إصلاح هذا الثلج، قالوا لا بد من هدم الحائط، لا بد أن يهدم. الذين يعيشون خارج العراق باعتبار أن خبرتهم التي اكتسبوها في البلاد الأوروبية تختلف عن خبرة المهندسين داخل العراق. استبعدوا ذلك، وحينما سألتهم عن طريقة الإصلاح قالوا ليس هناك من ضرورة للهدم مثل ما قال المهندسون داخل العراق، قالوا يمكن الترميم ويمكن الإصلاح لهذا الخلل في حائط مسجد الكوفة من دون هدمه وهده إلى الأرض. هذه خلاصة لما حدث على الأرض. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يقوموا بإصلاح هذا الخلل؟ سأجيبكم عليه، ولكن بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل. عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل: إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. وعن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين 9 1 3 5، وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفر، فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت. عندنا فيديوهات نهارية وفيديوهات ليلية، رجاء اعرضوا لنا الفيديو النهاري الأول، والذي يعرض لنا الصدعة والثلمة والهدمة من الجهة البعيدة عن الباب وليس من الجهة القريبة من الباب. الفيديوهات قصيرة، أتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر فيها. رجاء أن اعرضوا لنا الفيديو الأول. هذا هو الفيديو الأول، وأعتقد أن صورة الثلم واضحة، وكذلك المساند التي حاولوا أن يجعلوها ساندة لهذه القطعة التي قد خرجت بعيدا عن أصل البناء. هم يتوقعون أن الحائط سينهدم من عند نفسه، ولذلك هيئوا المكان حوله لذلك. المكان هيئ لتوقع أن يحدث انهدام في هذا الحائط. رجاء أعيدوا لنا الفيديو مرة أخرى. ننتقل إلى الفيديو الثاني، والفيديو الثاني هو فيديو نهاري أيضا، يعرض لنا الصدعة من جهة الباب، من جهة باب الحجة. هناك حواجز وهناك مساحة تركت لتوقع أن يحدث انهدام، فحتى يكون الزائرون في مأمن من ذلك، فهم يتوقعون منذ البداية انهدامه. عندنا فيديو ليلي للصدع من جهة الباب. هذا هو الصدع، واضح جدا في هذا الفيديو الليلي، وهذا الباب هو باب الحجة في الحائط الغربي من مسجد الكوفة. الفيديو الرابع هو الآخر، فيديو ليلي فيه منظر عام لحائط المسجد وللشارع الذي يقع عليه المسجد. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو. هذه الفيديوهات هي بتصوير أرضي، هناك تصوير من الأعلى عبر طائرة التصوير. سأعرض لكم فيديو وسأشخص عبر الأسهم المواطن المهمة التي حدثتكم عنها. رجاء اعرضوا لنا الفيديو النهاري الأول. هذا هو مسجد الكوفة وتلك قبة مسلم بن عقيل صلوات الله عليه. ستظهر عندنا الأسهم. السهم الأبيض يشير إلى آثار قصر الإمارة. السهم البرتقالي يشير إلى باب الحجة عند الحائط الغربي، والذي يقع الثلم والصدع والهدم بجانبه. السهم الأصفر يشير إلى دار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والتي هي أساسا دار ابن أخته، إنه جعدة ابن هبيرة المخزومي رضوان الله تعالى عليه. السهم الأحمر يشير إلى مرقد ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه. أما السهم الأخضر الفاقع في خضرته فهذا تشخيصي أنا لموضع دار عبد الله بن مسعود. هذه الدار التي ذكرت في الرواية الشريفة التي أنا بصدد شرحها وبيان مضمونها. مرة أخرى وبشكل سريع: السهم الأبيض قصر الإمارة، السهم البرتقالي باب الحجة الذي بقربه الصدع والثلم والهدم، السهم الأصفر دار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، السهم الأحمر مرقد ميثم التمار، السهم الأخضر ما أتوقعه بحسب القرائن التي ذكرتها لكم من أن دار عبد الله بن مسعود هي هذه التي يشير إليها السهم الأخضر. قطعا أنا أشير إلى موقعها الجغرافي، وإلا ليس هناك من دار لابن مسعود في أيامنا هذه. رجاء اتركوا الفيديو يتحرك. ستأتينا لقطة أخرى تظهر فيها الأسهم. الأسهم بنفس الألوان، السهم الأبيض يشير إلى قصر الإمارة، البرتقالي يشير إلى باب الحجة، والأصفر إلى دار أمير المؤمنين، والأحمر إلى مرقد ميثم، والأخضر إلى المكان المتوقع لدار عبد الله بن مسعود. رجاءً اجعلوا خطا واصلا بين باب الحجة وبين موقع دار عبد الله ابن مسعود. هذا الخط البنفسجي ما بين باب الحجة حيث الثلم، وما بين موقع دار عبد الله ابن مسعود، بالضبط مثل ما في الرواية: إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، فهذا مؤخر المسجد، ومما يلي دار ابن مسعود بالضبط هذا الوصف الذي في الرواية ينطبق على هذا الذي أمامكم في الشاشة. رجاء عودوا بنا إلى اللقطة السابقة في هذا الفيديو نفسه. إلى اللقطة السابقة الأولى التي وضعنا الأسهم فيها في بادئ الأمر. أيضا أوصل خطا مستقيما ما بين باب الحجة وبين موضع دار عبد الله بن مسعود. ربما تكون هذه اللقطة أوضح وأبين، مثلما جاء في الرواية إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود. أعتقد أن الصورة باتت واضحة. ننتقل إلى الفيديو الليلي الثاني. إذا وصلنا إلى اللقطة المناسبة فضعوا الأسهم على المواطن والمواضع نفسها. هذا هو مسجد الكوفة، وهذه هي الأسهم. هذا الفيديو ليلي، الأسهم هي الأسهم، الأبيض يشير إلى قصر الإمارة، البرتقالي يشير إلى باب الحجة الذي عنده الصدع والثل، الأصفر يشير إلى دار الأمير صلوات الله عليه، الأحمر يشير إلى مرقد ميثم، والأخضر الفاقع يشير إلى موضع دار عبد الله بن مسعود. رجاء ضعوا خطا واصلا بين باب الحجة وبين موضع دار عبد الله بن مسعود. أعتقد أن الصورة باتت واضحة. استمروا في الفيديو إذا كان هناك من بقية لهذا الفيديو. أنتقل بكم إلى الفيديو الأخير، وهو الفيديو السابع من مجموعة هذه الفيديوهات، حيث يبدأ التصوير من جهة مرقد ميثم رضوان الله تعالى عليه باتجاه مسجد الكوفة. هذا هو مرقد ميثم، ويبدو من بعيد مسجد الكوفة، والأسهم هي الأسهم، السهم البرتقالي يشير إلى باب الحجة حيث يجاوره الصدع والثل، والسهم الأصفر يشير إلى دار أمير المؤمنين صلوات الله عليه، والسهم الأبيض يشير إلى قصر الإمارة، والسهم الأحمر يشير إلى مرقد ميثم، والسهم الأخضر الفاقع يشير إلى موضع دار عبد الله بن مسعود. رجاء اجعلوا خطا واصلا بين باب الحجة وموضع دار عبد الله بن مسعود، هذا هو الخط الواصل بين هاتين الجهتين اللتين ربما تتحدث الرواية عنهما. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني. أعتقد أن الصورة باتت واضحة لديكم. أنا أحدثكم عن شيء موجود على أرض الواقع، بإمكانكم أن تتأكدوا منه بأنفسكم، لكنني لا أفترض بشكل نهائي أن الرواية تنطبق على هذه التفاصيل التي عرضتها لكم. هناك احتمال أن الرواية تنطبق على هذه التفاصيل، لا نملك دليلا قطعيا على ذلك، لأن الهدم له معنيان. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره، ربما تقصد الرواية هدما كليا لهذا الحائط، أن يقع الحائط بتمامه على الأرض، وربما يكون الهادم معلوما معروفا. هذه الاحتمالات قائمة، قد يكون في زمان قادم، لكنني جئت بهذه الصور وبهذه الفيديوهات مثالا مقربا ومقربا جدا لما جاء في هذه الرواية. ومن يدري ربما أن الرواية تتحدث عن هذه الواقعة وهي واقعة غريبة. الواقعة حدثت في 29/7/2013 ميلادي. لماذا لم يقم المسؤولون بإصلاح هذا العيب؟ أتعلمون لماذا؟ هناك تسريب من داخل أجواء المسؤولين، أتحدث عن المسؤولين الذين كانوا في زمان الواقعة، لأن الواقعة قد حدثت في السنين الماضية 29/7/2013، نحن اليوم في 30/12/2021. حينما حدث هذا الصدع، حدث هذا الخراب، والذي ربما يكون بسبب سحب المياه الجوفية من نفق مسلم بن عقيل صلوات الله عليه، من النفق المسمى باسمه، حيث تنطبق الرواية عن إمامنا الصادق من أن الخراب في جامع الكوفة يكون من العمران، بسبب التعمير هناك حدث الخراب هنا، والفاعل سيكون مجهولا، ومن هنا جاء التعبير بفعل مبني للمجهول، إذا هدم حائط مسجد الكوفة، من دون ذكر الفاعل. لما وقع هذا الخلل المسؤولون أرادوا أن يقوموا بعملية هدم للحائط وأن يعيدوا بناءه، لأن المهندسين هكذا اقترحوا. هذه معلومات مسربة من أجوائهم، هكذا وصلتني. فهناك من نبههم إلى أن رواية موجودة تقول من أن هادمه لا يبنيه، فتشاءموا من الأمر وحاولوا إصلاح العيب بهذه الطريقة. هذا هو السبب في ترك هذا العيب من دون إصلاح، وهذا العيب يزداد يوما بعد يوم. يقولون نتركه كي ينهدم من عند نفسه، فليس هناك من هادم له. هذا غباء. حينما يترك كي ينهدم من عند نفسه فتارك الحائط حتى ينهدم من نفسه هو هادمه، هو هادمه، هذا غباء. وربما هو هذا الذي يجعل العلامة واضحة من أن هادمه لا يبني. لا أريد أن أفصل أكثر من ذلك فيما يرتبط بمسؤولي المسجد، لا شأن لي بهم. أنا أستعرض ما جاء في أحاديثهم صلوات الله عليهم، وأعرض أيضا المعطيات من خلال ما يجري على أرض الواقع. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا، فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. بعد كل تلك البيانات بيانات من اللغة والبلاغة والأدب، بيانات من الكتاب وحديث العترة، بيانات من التاريخ والسير، بيانات من واقع اليوم وحاضر الزمان، لن أقول أكثر من ذلك، فلقد بينت وبينت وبينت، إنما أوكل الأمر إليكم، سأقرأ الرواية وأنتم افهموها بحسب ما قدمت لكم من المعطيات والتفاصيل. عن خالد القلانسي، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. هذه الرواية قرأتها عليكم من غيبة شيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 360 للهجرة. هل تتفقون معي من أن القضية مهمة ومهمة جدا جدا؟ إنها علامة واقعية من واقع حياتنا اليومية. أنا لا أريد أن أقول من أن العلامة قد تحققت، هذا الاحتمال قائم، لأن العباسيين كما يبدو هم الذين يحكمون العراق الآن في النجف وفي بغداد، عباسيو النجف وعباسيو بغداد هم الذين يحكمون العراق، وعباسيو النجف هم الذين يحكمون الشيعة في مختلف أصقاع العالم، إذ أن رقاب الشيعة بيد عباسيي النجف. أعتقد أن الصورة صارت واضحة وجلية، لكن سؤالا يطرح نفسه هنا، هذا السؤال ينبعث من خلال موقف المسؤولين، أتحدث عن المسؤولين في مسجد الكوفة الذين لم يبادروا إلى إصلاح هذا الخلل. خوفا مما جاء في مضمون الرواية وتشاؤما، السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل بالإمكان الإنسان أن يغير في مجريات الوقائع المستقبلية إذا كان عالما بتفاصيل وقوعها قبل أن تقع؟ هل يمكن ذلك؟ مثل ما يتحدثون في الخيال العلمي وفي أفلام السفر إلى المستقبل، من أن الإنسان يسافر إلى المستقبل كي يمنع حدوث الأضرار له أو لغيره من خلال الحاضر، لأن الحاضر سيقود إلى المستقبل. فإذا سافرنا إلى المستقبل واطلعنا على النتائج وعرفنا أن النتائج السيئة في المستقبل سببها مقدمات في الحاضر الذي نعيشه، فإذا غيرناها فإن النتائج السيئة في المستقبل ستتغير باعتبار أن النتائج تتبع المقدمات. هذا هو الذي يجري في الروايات الأدبية للخيال العلمي، وهو نفسه يجري في الأفلام السينمائية في حكايات السفر للمستقبل. وهذا سؤال قديم تطرحه البشرية: هل بإمكاننا أن نغير المستقبل؟ فهل هذه هي العلامة؟ ولكن المسؤولين حينما تصرفوا بالذي تصرفوا به، وحينما قرروا واتخذوا ما اتخذوا من قرار، ولم يقوموا بعملية الهدم التي اقترحها المهندسون خوفا تشاؤما قطعا، إذا صحت هذه المعلومات، هي صحيحة ولكنني لابد أن أقول هذا الكلام، أقول إذا صحت، وإلا هي صحيحة، المعلومات صحيحة، لكن الاحتراف الإعلامي يلزمني أن أقول مثل هذا الكلام. فهل هم قادرون على تغيير مجريات هذه العلامة؟ قطعا إذا كانت هي التي قصدتها الرواية الشريفة. كلامنا مبني على احتمالات، نحن لا نعلم الغيب ولا نملك الحقيقة الكاملة، إنما نتلمس السير والحركة في فلك الحقيقة من خلال المعطيات المتوفرة لدينا. فهل بإمكان الإنسان أن يحدث تغييرا في مجريات علامة من العلامات المهدوية مثلا كهذه العلامة؟ وبغض النظر عن العلامات المهدوية، هل بإمكان الإنسان أن يحدث تغييرا في مجريات الأحداث المستقبلية والوقائع القادمة إذا كان عالما بتفاصيلها؟ هل بإمكانه وهو في حاضره أن يتصرف بنحو وبآخر كي يحدث تغييرا في مجريات وتفاصيل الوقائع القادمة؟ الجواب نعم، بإمكان الإنسان أن يفعل ذلك، ولكن بحدود. نحن عندنا في باب الدعاء، الدعاء وسيلة إنسانية يستطيع الإنسان من خلال الدعاء الذي تتوفر فيه حقائق الاستجابة، يستطيع أن يغير القضاء المبرم. إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من الكاف الشريف، وطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 462، الباب الذي عنوانه أن الدعاء يرد البلاء والقضاء. أقرأ بعضا من هذه الأحاديث على سبيل الأنموذج، على سبيل المثال. الحديث الأول عن حماد بن عثمان قال: سمعته سمع الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الدعاء يرد القضاء. قضاء قضي في السماء لا بد أن يتحقق في الأرض، لكن الدعاء يرده. إن الدعاء يرد القضاء، يرده بالكامل، لا أن يؤثر في بعض مجرياته، في تغيير تفاصيله أو في تقديمه أو تأخيره، وإنما يقضي عليه بالكامل، يرده ردا كاملا. إن الدعاء يرد القضاء، ينقضه نقضا، ينقضه كما ينقض السلك وقد أبرم إبراما. السلك هو أن نجمع خيوطا من حرير، خيوطا من صوف، خيوطا من معدن من المعادن، نقوم بجمعها ونقوم ببرمها برما شديدا حتى تتحول تلك الخيوط إلى سلك واحد متماسك متمازج، وبعد ذلك نقوم بنقضه، نقوم بفتح خيوطه خيطا خيطا، فينتفي وجود ذلك السلك، لأن وجوده كان قد أنشئ من اجتماع تلك الخيوط. فحينما نقضنا الخيوط، إن كانت من حرير أو كانت من صوف أو كانت من معدن، حينما نقضناها انتقض السلك. إن الدعاء يرد القضاء، ينقضه كما ينقض السلك وقد أبرم إبراما. الذي أبرم إبراما هو السلك، وكذلك القضاء، السلك يبرم إبراما والقضاء يبرم إبراما أيضا. الحديث الثاني بسند الكليني عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا الحسن، إنه موسى ابن جعفر صلوات الله عليهما، يقول: إن الدعاء يرد ما قد قدر وما لم يقدر، حتى الذي لم يقدر. قلت: وما قد قدر عرفته، فما لم يقدر؟ قال: حتى لا يكون، حتى لا يكون. الذي لم يقدر وأنت تتوقعه أن يقدر، فإن الدعاء سيرده، سيستجاب، فلا يقدر هذا الذي أنت تتوقعه. أية قوة في الدعاء! إمامنا الكاظم يقول: إن الدعاء يرد ما قد قدر وما لم يقدر. عمر بن يزيد يقول: قلت وما قد قدر عرفته، هذا أمر مقدر سيقع، فما لم يقدر الذي لم يقدر ما هو؟ قال: حتى لا يكون، هذا أمر يتوقع أن يكون. حينئذ يرتفع الدعاء من الداعي فيمنع أن يكون ذلك التقدير، هذا منع للتقدير قبل أن يقدر. الحديث الثالث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السماء، نزلت به الملائكة، وقد أبرم إبراما، حان وقت تطبيقه، لكن الدعاء يرده. إن الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السماء وقد أبرم إبراما. الأحاديث وفيرة كثيرة في هذا المضمون، أكتفي بهذه الأمثلة. هذه الأحاديث تخبرنا من أن الإنسان بإمكانه أن يغير المستقبل، هذا أسلوب من الأساليب، هذه وسيلة من الوسائل. قطعا نحن نتحدث عن علامة حائط مسجد الكوفة، قد لا يكون الدعاء جاريا هنا، وإن كان يمكن أن يجري، الدعاء يمكن أن يجري في كل الصور وفي كل الاحتمالات، لكن الأحاديث هذه تخبرنا عن أن الدعاء يرد القضاء، فهذا باب، هذا وجه من وجوه إمكان أن الإنسان يتحكم بالمستقبل، قطعا في جانب من، في جزء من، في جهة من. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. في الآية 49 بعد البسملة من سورة البقرة: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لا أريد أن أقف عند الآية وتفاصيلها، الآية واضحة، إنها تتحدث عن الذي واجهه بنو إسرائيل حينما كانوا في مصر. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم. أقف عند هذه الكلمة، يذبحون أبناءكم. لماذا أصدر فرعون أمره بمراقبة نساء الإسرائيليين؟ فأي امرأة كانت حاملا أوكل بها نساء من القوابل، فحينما تلد تلك المرأة الإسرائيلية فإن القوابل تأخذ الطفل منها كي يذبح وكي يقتل. الآية تشير إلى هذا المعنى، يذبحون أبناءكم. لماذا؟ لأن أخبارا وصلت إلى فرعون من أخبار المستقبل، من أن إسرائيليا سيولد في هذه السنوات هو هذا الذي سيقضي عليك. من هنا اتخذ قراره أن يذبح كل مولود يولد في بني إسرائيل. الجواسيس يتجسسون له من الرجال والنساء، أي امرأة تكون حاملا توضع تحت المراقبة وتسلم إلى القوابل ويؤخذ طفلها منها بعد أن تلد. وقد ذبحوا كثيرا من أطفال بني إسرائيل، علهم يذبحون موسى. موسى نشأ في بيته، نشأ في قصر فرعون، هكذا نقرأ في سورة طه في الآية 38 بعد البسملة وما بعدها: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى يا موسى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إلى آخر الآيات. فرعون غير مسار الأحداث، لو أنه لم يفعل الذي فعل من ذبحه لأطفال بني إسرائيل لما جرت هذه الواقعة، لما وضع موسى في التابوت وحمله الماء إلى قصر فرعون وتربى ونشأ في قصر فرعون. الأصل في الواقعة أن موسى يولد في دار أبيه ويتربى في حجر أمه، لكن فرعون تدخل في هذا التقدير فجاء التقدير بهذه الصورة. يمكن للإنسان أن يتدخل بطريقة وأخرى، لكنه هل يستطيع أن يصل إلى مبتغاه؟ لن يستطيع أن يصل إلى مبتغاه. بشكل كامل إلا في حالات تكون مستثنات. السؤال هل يستطيع الإنسان من خلال معرفته بمجريات وقائع المستقبل أن يغير فيها؟ الجواب نعم، ولكن بحدود. هل بإمكانه أن يغير الواقعة لصالحه كما يريد؟ يمكن ذلك، لكنها حالات مستثنات، كما جرى في قصة قوم يونس. إذا بقي عندي وقت سأحدثكم عنها. المقدر أن موسى يولد في دار أبيه ويتربى في حجر أمه، هذا هو السياق الطبيعي للأحداث. النبوءة موجودة، المعلومة الغيبية المستقبلية موجودة، وصلت إلى مسامع فرعون. تدخل فرعون، لما تدخل فرعون تغير مسار الواقعة، ولكنه تغير بشكل عجيب، بشكل غريب، لأن الأمر هذا لا بد أن يقع. قد يقول قائل من أن التقدير أساسا أن فرعون يقوم بالذي قام به كي يصل موسى إلى قصر فرعون وكي ينشأ في قصر فرعون ليطلع على أسرار فرعون. هذا ما سأحدثكم عنه في قادم الحلقات، وقد أشرت إليه سابقا من أن الأمور تظهر في صورة على خشبة المسرح وهناك شيء في الكواليس. هذا سيكون من شأن كواليس التقدير، لكنني أتحدث في أصل الموضوع في بداياته. التقدير الاعتيادي أن موسى يولد في دار أبيه ويتربى في حجر أمه وينشأ بين الإسرائيليين لا بين آل فرعون، وبعد ذلك تجري الأمور بأسبابها وبحسب ما قدر لها، من أن موسى سيتغلب على فرعون، لكن علم فرعون بالنبوءة المستقبلية وبحكم الإمكانات التي عنده وبحكم طغيانه وبحكم الدفاع عن نفسه فعل الذي فعل. فخرج موسى من المخطط الأولي أن ينشأ في دار أبيه، أن نشأ في دار فرعون، ففرعون تدخل وغير في مجرى الحدث، لكنه هل استطاع أن يغير مجرى الحدث لمصلحته؟ ذلك الذي لم يحدث، لم يتحقق، بل الذي تحقق خلافه ونقيضه. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. الكتاب الذي بين يدي هو الإرشاد للشيخ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة. الطبعة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية إنها طبعة مؤسسة سعيد بن جبير قم المقدسة، صفحة 247. لما أخذ عبيد الله ابن زياد ميثم التمار واعتقله، ماذا قال له؟ ما أخبرك صاحبك أني فاعل بك؟ فهذا الأمر كان معروفا عن ميثم، عن ميثم، عن رشيد الهجري، عن هؤلاء وأمثالهم. ابن زياد يقول لميثم: ما أخبرك صاحبك، يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ما أخبرك صاحبك أني فاعل بك؟ فأجابه ميثم، قال: أخبرني أنك تصلبني 10 أنا أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة، المطهرة مكان تغسيل الأموات، قال لنخالفنه. سعي من عبيد الله بن زياد لمخالفة هذه الواقعة المستقبلية، صار على علم بها. وسأل ميثم: ما أخبرك صاحبك أني فاعل بك؟ قال: أخبرني أنك تصلبني 10 أنا أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة. قال: لنخالفنه. ميثم قال له: كيف تخالفه؟ فوالله ما أخبرني إلا عن النبي، عن جبرائيل، عن الله تعالى، فكيف تخالف هؤلاء؟ ولقد عرفت الموضع الذي أسلب عليه أين هو من الكوفة، وأنا أول خلق الله ألجم في الإسلام. ألجم كما يلجم الفرس يلجم فمه، لأنه كان يتكلم وهو مصلوب بفضائل أمير المؤمنين، فألجموا. الأمير أخبره من أنك أول شخص في الإسلام ستلجم، ستلجم بلجام الخيل كما تلجم الأفراس. هذه معلومة مستقبلية. ميثم أخبر بها ابن زياد. ميثم متأكد من أن ابن زياد لن يستطيع أن يغير شيئا. الشيء الوحيد الذي استطاعه ابن زياد ربما أخر عملية اللجم، فبقي ميثم يتكلم إلى أن أخبروه. قالوا له: قد فضحكم هذا العبد، فقال: ألجموه. عملية اللجم تأخرت، فقال: ألجموه، ألجموه. لما صلب عند باب عمرو بن حريث، صلب ميثم، قال عمرو بن حريث: قد كان والله يقول إني مجاورك. وكان يقول له: أحسن جواري. هو فهم أن الجوار وقت الصلب. فلما صلب ميثم، عمرو بن حريث هو من أعداء أهل البيت، عمرو بن حريث من أعداء أهل البيت، لكنه كان شخصية مرموقة اجتماعيا. فلما صلب أمر جاريته، من؟ عمرو بن حريث، أمر جاريته بكنس تحت خشبته ورشه وتجميره، أراد أن يحسن الجوار باعتباره هو من وجهاء الكوفة. فبما أن ميثم التمار قال له: أحسن جواري، فأراد أن يحسن جواره بهذا الأمر الشكلي، وإلا فهو من أتباع بني أمية، وهو الذي صار صاحب الشرطة عند ابن زياد. هذا عمرو بن حريث هو الذي صار صاحب الشرطة عند عبيد الله بن زياد. بحسب الخبر المذكور هنا من أن عمر بن حريث أمر جاريته بكنس تحت خشبته، تحت خشبة ميثم، ورشه وتجميره. المراد من التجمير أن جاءت بشيء من البخور. التجمير هو التبخير، هو التبخير بالبخور الطيب. وربما ساعد هذا على اجتماع الناس عند خشبة ميثم وهو يحدثهم عن فضائل أمير المؤمنين وعن مطاعن أعدائه لعنة الله عليه. على أي حال، فإن ابن زياد أراد أن يغير، فحينما غير أخر عملية اللجم فعادت عليه بالفضيحة. يمكن للإنسان أن يغير في بعض المجريات إذا توفرت له الأسباب، ولكن هل يكون ذلك في صالحه؟ لقد كان أمرا معاكسا منافرا لما أراده فرعون، وهنا صار أمرا منافرا لما أراده عبيد الله ابن زياد. الكثير من الوقائع والأحداث ما بين القرآن وما بين حديث العترة في هذا الموضوع الحساس سأتناوله لكم في قادم الحلقات إن شاء الله تعالى. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. وقت الحلقة انتهى ولم ينتهي الحديث، لازال للحديث صلة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.